إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. أيها المسلمون، إن الأسرة أساس المجتمع ونواة بنائه، وبتماسكها واستقرارها يكون تماسك المجتمع واستقراره. لذلك عني الإسلام ببناء الأسرة عناية كبيرة بما يحقق السكن والمودة والرحمة بين جميع أفرادها. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالرحمة من أسس بناء الأسرة، والمودة تبعث على حسن المعاملة، فيحتمل كل من الزوجين ما يند من الآخر أو تختلف فيه بعض الطبائع. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج: ينبغي ألا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. عباد الله، إن كل مسلم يتمنى أن يعيش في بيته فرحا مسرورا تغمر حياته السعادة والهناء، وهذا لا يتحقق بتوفر المسكن الفاخر والأثاث الجديد والملابس الجميلة فحسب، إنما يكون ذلك بتحقيق التقوى والعمل الصالح من الزوجين ومراقبة الله في السر والعلن. واعلموا رحمكم الله أن لتحقيق السكن والمودة في الأسرة أسبابا، منها الأول المعاملة الطيبة والمعاشرة بالمعروف. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: كأن فيه رمزا إلى التقويم برفق، بحيث لا يبالغ فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر على عوجه. وإلى هذا أشار المؤلف بإتباعه بالترجمة التي بعده: باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فيؤخذ منه ألا يتركها على العوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب، وإنما المراد أن يتركها على عوجاجها في الأمور المباحة. وفي الحديث الندب إلى المدارات لاستمالة النفوس وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن وأن من رام تقويمهن فإنه الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه، فكأنه قال الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. وأخرج الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الثانية عباد الله توفير الزوج للمأكل والمشرب والملبس والمسكن. قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال سبحانه لينفق ذو سعة من سعته. أخرج الشيخان عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وأخرج أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وأخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. الثالث حفظ الأسرار بين الزوجين، فكلا الزوجين ستر وسكن للآخر، وإفشاء الأسرار لا يرضاه دين ولا خلق قويم. أخرج مسلم وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرهما. الرابع المشاركة في تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة سوية، فلا يقتصر دور الزوجين على رعاية الأبناء بتقديم الطعام والشراب والأموال فحسب، بل تعظم هذه الرعاية ببناء القيم والأخلاق في نفوسهم مما يؤهلهم للقيام بدورهم في رفعة المجتمع وتقدمه، فيكون بذلك قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. الخامس يا عباد الله من أسباب سعادة الأسرة المشاورة بين أفراد الأسرة في أمور الحياة، وذلك إما يشعر كل فرد من أفراد الأسرة بدوره وأهميته. وقد شاور نبينا صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية ووافقها ورضي رأيها وكان الخير في مشورتها رضي الله عنها. أخرج البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا بعض الطريق إلى أن قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. لا شك أن لأهل الزوجين دورا كبيرا في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها، وذلك من خلال دعم أواصر الحب والاحترام والسكن والمودة بينهما، واحترام خصوصياتهما، واحتواء الاختلافات بإبداء النصح والإرشاد لهما. قال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فما بالكم بآبائنا وبناتنا وذوي القربة منا، فما أحوجنا إلى أن نحقق السكن والمودة في بيوتنا حتى يسود الحب والتآلف والاستقرار في المجتمع كله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لا تنزعجوا من خبيث سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلئن آذن الله عز وجل بالحرب من آذى وليا من أوليائه فكيف بمن آذى سيد الأولياء بل سيد المرسلين والأنبياء. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهذا تهديد شديد، فمن حاربه الله أهلكه ولعنه. قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فنبشر هذا القزم الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرب الله عز وجل وعقابه ولعنته. واعلموا إخوة الإسلام أن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مجرد دعاوى تنشر ولا عواطف وانفعالات تبث وتنثر، بل إن نصرته صلى الله عليه وسلم تكون باقتفاء أثره واتباع هديه وتعظيم سنته. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واعلموا رحمكم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضر استهزاء المستهزئين، فالله عز وجل كافيه إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. قال الله جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: إنا كفيناك المستهزئين بك وبما جئت به. وهذا وعد من الله لرسوله ألا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل تعالى، فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر، وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه، حتى تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوه ويكون فيهم ملحمة عظيمة. قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيلة الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه صلى الله عليه وسلم. فإياكم أيها الإخوة والانفعالات، وإنما يكون الأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وتعظيم أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم. هكذا تكون نصرته الحقيقية صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الجبار جبار السماوات والأرض أن يقصم ظهر من سب رسول الله. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم اشف فيه صدور قوم مؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعل الباقيات الصالحات آخر أعمالنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. أيها المسلمون، إن الأسرة أساس المجتمع ونواة بنائه، وبتماسكها واستقرارها يكون تماسك المجتمع واستقراره. لذلك عني الإسلام ببناء الأسرة عناية كبيرة بما يحقق السكن والمودة والرحمة بين جميع أفرادها. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالرحمة من أسس بناء الأسرة، والمودة تبعث على حسن المعاملة، فيحتمل كل من الزوجين ما يند من الآخر أو تختلف فيه بعض الطبائع. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج: ينبغي ألا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. عباد الله، إن كل مسلم يتمنى أن يعيش في بيته فرحا مسرورا تغمر حياته السعادة والهناء، وهذا لا يتحقق بتوفر المسكن الفاخر والأثاث الجديد والملابس الجميلة فحسب، إنما يكون ذلك بتحقيق التقوى والعمل الصالح من الزوجين ومراقبة الله في السر والعلن. واعلموا رحمكم الله أن لتحقيق السكن والمودة في الأسرة أسبابا، منها الأول المعاملة الطيبة والمعاشرة بالمعروف. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: كأن فيه رمزا إلى التقويم برفق، بحيث لا يبالغ فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر على عوجه. وإلى هذا أشار المؤلف بإتباعه بالترجمة التي بعده: باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فيؤخذ منه ألا يتركها على العوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب، وإنما المراد أن يتركها على عوجاجها في الأمور المباحة. وفي الحديث الندب إلى المدارات لاستمالة النفوس وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن، وأن من رام تقويمهن فإنه الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه. فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. وأخرج الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الثانية يا عباد الله: توفير الزوج للمأكل والمشرب والملبس والمسكن. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته. أخرج الشيخان عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من يد السفلى، وابدأ بمن تعول. وأخرج أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وأخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. الثالث: حفظ الأسرار بين الزوجين. فكلا الزوجين ستر وسكن للآخر، وإفشاء الأسرار لا يرضاه دين ولا خلق قويم. أخرج مسلم وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرهما. الرابع: المشاركة في تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة سوية. فلا يقتصر دور الزوجين على رعاية الأبناء بتقديم الطعام والشراب والأموال فحسب، بل تعظم هذه الرعاية ببناء القيم والأخلاق في نفوسهم، مما يؤهلهم للقيام بدورهم في رفعة المجتمع وتقدمه، فيكون بذلك قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. الخامس يا عباد الله من أسباب سعادة الأسرة المشاورة بين أفراد الأسرة في أمور الحياة، وذلك إما يشعر كل فرد من أفراد الأسرة بدوره وأهميته. وقد شاور نبينا صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية ووافقها ورضي رأيها، وكان الخير في مشورتها رضي الله عنها. أخرج البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا بعض الطريق، إلى أن قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. لا شك أن لأهل الزوجين دورا كبيرا في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها، وذلك من خلال دعم أواصر الحب والاحترام والسكن والمودة بينهما واحترام خصوصياتهما واحتواء الاختلافات بإبداء النصح والإرشاد لهما. قال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فما بالكم بآبائنا وبناتنا وذوي القربة منا، فما أحوجنا إلى أن نحقق السكن والمودة في بيوتنا حتى يسود الحب والتآلف والاستقرار في المجتمع كله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، لا تنزعجوا من خبيث سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلئن آذن الله عز وجل بالحرب من آذى وليا من أوليائه فكيف بمن آذى سيد الأولياء بل سيد المرسلين والأنبياء. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهذا تهديد شديد، فمن حاربه الله أهلكه ولعنه. قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فنبشر هذا القزم الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرب الله عز وجل وعقابه ولعنته. واعلموا إخوة الإسلام أن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مجرد دعاوى تنشر ولا عواطف وانفعالات تبث وتنثر، بل إن نصرته صلى الله عليه وسلم تكون باقتفاء آثره واتباع هديه وتعظيم سنته. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واعلموا رحمكم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضر استهزاء المستهزئين، فالله عز وجل كافيه إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. قال الله جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: إنا كفيناك المستهزئين بك وبما جئت به. وهذا وعد من الله لرسوله ألا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل تعالى، فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بل أصفر في زماننا، قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر، وهو ممتنع علينا حتى نكال نيأس منه، حتى تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه، تعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوه ويكون فيهم ملحمة عظيمة. قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيلة الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه صلى الله عليه وسلم. فإياكم أيها الإخوة والانفعالات، وإنما يكون الأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وتعظيم أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، هكذا تكون نصرته الحقيقية صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الجبار جبار السماوات والأرض أن يقصم ظهر من سب رسول الله. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم اشف فيه صدور قوم مؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعل الباقيات الصالحات آخر أعمالنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.